بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين عن الأذى في سبيل الله. وأحيي جميع الإخوة بارك الله فيكم في هذا اللقاء الذي هو بعنوان رمضان ميزان العام، سائلا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يبارك لنا ولكم في أيامه ولياليه، وأن يبلغنا إلى إتمامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. وكما هو معنون عليه عن هذا الشهر الكريم والشهر العظيم، أن هذا الشهر شهر رحمة وشهر هدى وشهر إقبال على الله عز وجل بسائر أنواع الطاعات. ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الشريعة لم تكن خالية من المقاصد الحسنة ومن الحكمة العظيمة. فالله عز وجل لما شرع هذه الشرائع كلها تعود على العبد المسلم بالنفع والفائدة في دينه ودنياه وفي دنياه وآخرته، وما من عبادة من العبادات إلا وتهدي إلى عبادة أخرى، كما جاء في الحديث أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. فالطاعات تنادي بالطاعات، كما أن المعاصي تنادي بالمعاصي، وهي خطوات الشيطان. فالعبد المسلم الذي يوفق إلى الخير فتح له باب من النور في فلك الظلمة عندما تكون من حوله، والنور يهدي إلى النور. فالطاعة تنادي بالطاعة، والحسنة تدعو إلى الحسنة، وكذلك خطوات الشيطان، المعصية تدعو إلى المعصية وإلى مخالفة أمر الله عز وجل. ولذلك الله تعالى نهانا أن نتبع خطوات الشيطان، قال اتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو عدو يسوق الإنسان بالمعصية تلو المعصية، حتى والعياذ بالله يقع في منتهى المعاصي، وهو الكفر بالله عز وجل. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. فكذلك الذنوب والمعاصي عندما تتراكم ينادي بعضها إلى بعض، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله تعالى ذكر من حال أهل الضلال، قال: وكان أمره فرطا. وانفراط الأمر كالعقد الذي ينقطع ثم تتوالى خرزاته خرزة وخرزة. فكذلك الذي يقع في المعاصي تتوالى عليه الذنوب والمعاصي والآفات والهموم والغموم والعياذ بالله، فيكون حاله كحال الذي أخبر الله عز وجل عنه في سورة الحشر، قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالإنسان عندما ينسى نفسه لا تستغرب أن يقع في أنواع الشرور وعظائم الذنوب والقبائح، نسأل الله السلام والعافية. وكذلك الذي يوفقه الله عز وجل إلى باب من أبواب الطاعة، فإنه بإذن الله عز وجل يأتي إلى طاعات أخرى. فمثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عبادة ولكن لها ارتباط آخر بالطاعات الأخرى، لأنها تحجب الإنسان عن الوقوع في الفحشاء والمنكر. الحج بكافة أعماله يبعد الإنسان عن الرفث وعن الفسوق وعن المعاصي والذنوب. الصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه، مع أنه عبادة حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوة، ولكنها نادت بطاعات أخرى. إنما سميت رمضان ميزان العام، هو الذي يكشف حقيقة العبد المسلم. فالعبد المسلم هو في الحقيقة لله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي أن العبد المؤمن ينبغي أن يكون ليله ونهاره وخلوته وجلوته وصحته ومرضه وحضره وسفره وكل أحيانه لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ورمضان يحقق هذه الحقيقة. رمضان هو ميزانك أنت أيها العبد المسلم، يكشف لك أنك باستطاعتك أن تكون ذلك العبد الذي هو قوام لليل، صوام للنهار، عفيف اللسان عن الوقوع في المعاصي والذنوب وقبائح الألفاظ، طاهر القلب، حريص على الصلاة، حريص على القرآن، حريص على الصدقة، حريص على العمرة. كل هذه العبادات تتجلى لك في شهر رمضان، فهي في الحقيقة ميزان لك في بقية أيام العام. هذا الشهر العظيم فرصة ثمينة وهدية من رب عز وجل، وهبة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ومن أول هذه الهدايا أن من بلغه الله أول يوم من رمضان فإن الله تعالى يكفر ما بينه وبين رمضان الماضي، كما جاء في الحديث: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، الشهر إلى الشهر، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهما، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هدية أولية. كذلك من هداياها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لتعرفوا قيمة هذا الشهر للعبد المسلم. من هدايا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما صعد المنبر: رغم أنف امرئ، وهذا دعاء عليه، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له. باب عظيم من باب الطاعة، كيف وهو قد سماه الله عز وجل شهر القرآن، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. هذه الهبات وهذه العطايا لكثرة ما يجتمع في هذا الشهر العظيم من فعل المأمورات والنوافل، ولما يقع فيه أيضا من حبس النفس عن المحارم والشهوات والملذات والآفات والمعاصي والذنوب. فالإنسان يدع طعامه وشرابه حبسا لنفسه عن ملذاتها وشهواتها طاعة لله سبحانه وتعالى. فماذا نريد من رمضان؟ رمضان يربينا على كل شيء. الأول، رمضان ميزانك يا عبد الله في التوحيد، رمضان ميزانك في التوحيد بأنك عبد لربي عز وجل، تنقطع عن ألذ الملذات لك من طعام وشراب وشهوة، إنما ذلك لله عز وجل، وذلك يحقق معنى التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما أن التقوى هي نتيجة الصيام، الله تعالى قال في أول سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من توحيد الله عز وجل، يدلك على أنك عبد مستسلم لربي عز وجل. أمرك ربي بأن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا دليل منك على أنك عبد ذليل منكسر لربي سبحانه وتعالى. من أصول التوحيد المراقبة، من أصول معاني التوحيد المراقبة، بأن الإنسان يراقب نفسه في خلوته، ولذلك عظم شأن رمضان لما فيه من المراقبة، ولذلك يسمى من أسمائه شهر المراقبة. من الذي يراك؟ من الذي يدقق فيك النظر وأنت تتوضأ أن ترشف شربة من الماء؟ لا يراقبك إلا الله. ربما الإنسان يقصر في صلاته، ربما الإنسان يقع في بعض الذنوب في خلواته، لكن يندر أن تجد أحدا حتى من الفساق الذين ابتلوا بالذنوب والمعاصي أن يتعمد في الخلاء بأن يشرب رشفة من الماء، يعلم بأنها عبادة، فيراقب ربي عز وجل، يراقب الله سبحانه وتعالى حتى في رشفتي، ما في خلوتي ولا يرى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه دلالة على أن هذا الشهر يربيك يا عبد الله بأن تراقب الله عز وجل في كل عامك. فكما أنك تراقب الله عز وجل في رمضان في ساعات محددة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن شربة ماء أو التقام لقمة، كذلك ينبغي أن تكون لك في سائر العام بأن تراقب ربي عز وجل الذي منعك عن الخيانة والغش وعن انتهاك المحرمات في شهر رمضان، ينبغي أن يمنعك أيضا عن مخالفة أمر الله عز وجل في خلواتك وفي انفراداتك مع نفسك بأن تعصي الله سبحانه وتعالى. والذي يراقبك في لقمة والذي يراقبك في رشفة من ماء في شهر رمضان، ينبغي أن يكون كذلك مستحضر في قلبك بأنه يراقبك في خلواتك وفي جميع أحوالك في بقية العام. فإذا هو ميزانك في المراقبة يا عبد الله بأنك على قدرة بأن تراقب الله عز وجل في كل أحوالك كما تراقبه في شهر رمضان. أيضا شهر رمضان من ميزانه ميزانك في اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قرينة التوحيد من الشهادتين والمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما تصوم تصوم تأسيا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما بين أذان المغرب إلى قبيله بخمس دقائق لحظات بإمكانك أن تأكل فيها لقمة، لماذا لا تأكل؟ لا أكل لأن محمد أمرني بذلك، أدبك محمد حتى في الدقائق والثواني بأن لا تأكل وتشرب إلا بشرعه ودينه الذي جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. فكما أنك تقتفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعلم بأن الطعام يفطر والشراب يفطر والشهوة تفطر والحجامة تفطر وقيام الليل من سنن النبي عليه السلام، الناس يصبحون ويمسون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتسحرون في السحور البركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يقرؤون القرآن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتصدقون تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبادرون إلى التمرات أو إلى شرب الماء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصلون التراويح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يربي فينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرمضان أيضا ميزانك في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا رمضان ميزانك في الابتعاد والعفة عن المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله بأن يدع طعامه وشرابه. فإذا كنت تمتنع عن الفسق والمجون والخنا والبلايا والعياذ بالله في شهر رمضان، فهذه القدرة الذاتية فيك وهذه المراقبة لله عز وجل فيك في شهر واحد، هو بإمكانك أن تنسخ منه عدة نسخ في 11 شهر المتبقية. فالذي قواك وقدرك، وهذا الهاجس الذي ناداك ودعاك، وهذه الهمة العلية التي منعك أن تشرب السجائر في نهار رمضان، أو تشرب الخمر في نهار رمضان، أو تقع في المعصية حياء من ربي عز وجل، فاستحي من الله تعالى في بقية العام. فهو يربيك وميزانك كأنه يقول لك: يا فلان والله إنك قادر على أن تترك هذه المعصية، قادر على أن تعفى عن المحرمات. كثير من الناس والعياذ بالله يفعلون بدعة قبل شهر رمضان يسمونها الشعبنة أو ما شابه ذلك، يسرفون فيها في شرب الخمر، يسرفون فيها في الفسق والفجور، ثم يمتنعون في شهر رمضان كامل، ثم يعود لها بعد رمضان. فإذا قيل دعها قال: لا أستطيع دعها، أنا مدمن. أين إدمانك في شهر رمضان؟ أعطاك الله تعالى القوة، وأعطاك الله القدرة، وأعطاك الله تعالى القناعة، وأعطاك الله تعالى المراقبة لله عز وجل بأن تدع هذه المعاصي في شهر رمضان. فهو ميزانك في بقية العام. فكما أنك قوي مقبل على الله عز وجل، تائب إليه، راغب لما في يديه سبحانه وتعالى، فكذلك كن في بقية أحوالك في العام، الذي يجعلك لا تغتاب أحدا وتقول: إني صائم في شهر رمضان، تخبره بأنك في عبادة لله عز وجل. فكذلك أن تقول في كل العام: إني مسلم، إني أخاف الله رب العالمين. لا تتكلم في أحد، لا تغتب أحدا، إياك والنميمة، إياك والفحش، إياك والفجور، إياك والسب والشتم واللعن، كل ذلك تمتنع عنها العبد المسلم. فكما أنه يقول في رمضان: إني صائم، كذلك يقول في بقية العام: إني مسلم، إني أخاف الله رب العالمين. أيضا من مكارم هذا الشهر العظيم أنه يعلمك بأنك تستطيع أن تختم القرآن. الكل منا، بل الجل إن لم يكن الكل منا، على رأس العمل وفي التجارة وفي القيام بشؤون الأسرة، ومنهم من عنده أكثر من زوجة، ومنهم من عنده أكثر من ارتباط ومناسبة، لكن كثير من الناس في شهر رمضان يعكفون على القرآن، والكثير منهم يختم ختمة واحدة، والفذاذ والنوادر منهم يختمون ختمتين، والرائدون والمتقدمون والعباد والزهاد يختمون أكثر كل 3 أيام. هذه الهمة العلية منا في شهر رمضان لماذا لا تكون في بقية الشهور؟ الأيام واحدة والساعات واحدة والشهر واحد، لا يختلف شهر عن شهر في العدد ولا في المدة ولا في الثواني ولا في الساعات ولا في المشاغل ولا في الحال. فمن الذي جعلنا نختم القرآن الكريم في شهر رمضان ثم نقصر في ختمه في بقية الشهور؟ فكما أنك حزبت القرآن الكريم على 30 جزء، في كل يوم تقرأ جزءا واحدا حتى ختمته، كذلك اجعل في غير رمضان، فلا يأخذ منك وقت ما يقارب 20 دقيقة وأقل، بل حتى يصل إلى 10 دقائق إلى 5 دقائق، تستطيع أن تختم جزء كامل يختم في جلسة واحدة من جلساتك عقب العصر أو عقب المغرب أو بعد عقب العشاء أو قبل النوم أو من صلاتك في الليل أو في صباحك. كل ذلك بإمكان الإنسان يختم مرة واحدة في الشهر، فكيف الذي عنده همة أعلى وأعلى بأن يختم في كل شهر مرتين، أو يختم في كل 7 أو في كل 10 أو في كل 3 أيام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الشهر العظيم ميزانك في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالذي فالإنسان بإمكانه أن يقوم الليل، فهذا الليل الذي أنت تقوم في رمضان قم في بقية الليالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بقيام الليل وحث عليه، والله تعالى أثنى على عباده الذين يقومون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فالإنسان ينبغي أن يحرص على شيء، قيام شيء من الليل ولو كان شيء يسيرا، ولو كان عقب العشاء، إن تعذر عليه أن يقوم آخر الليل كما أننا نصلي التراويح بعد العشاء مباشرة، كذلك أنت إن تعذر عليك أن تقوم في آخر الليل ولو كحلبة شاك ما جاء في الأثر، فبإمكانك أن تعجل وترك لو كان بعد العشاء، ولو كان قبل النوم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث ثم ذكر من بينهن قال أن أوتر قبل أن أنام. فالذي قواك والدافع الذي ناداك وحثك ونشط فيك الهمة على أنك تقوم رمضان 30 ليلة تقومها لله عز وجل فكذلك اصنع، هو ميزانك أنت في بقية أيام حياتك، اصنع بأن تقوم من الليل ما يسر الله عز وجل ولو كان شيئا يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب أحواله أنه كان يقوم ب11 ركعة، إن تيسر كذلك فالحمد لله وفقت السنة، إن لم يتسر ذلك فقد قال النبي عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى يقرن بها قول النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقرن بها قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. داوم على 5 صلوات ليليا جزاك الله خير، داوم على 3 جزاك الله خير، المهم لا تدع قيام الليل، وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل ولو كان شيئا شيئا يسيرا. أيضا من ميزانك في هذا في هذا الشهر العظيم أن هذا الشهر يسمى شهر الصدقة، شهر العطاء، شهر البذل. فالإنسان الذي يستطيع أن ينفق في شهر رمضان فالله تعالى رب كل الشهور ورب الليل والنهار، فالإنسان ينبغي أن يكثر من الصدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرا، ويدعو الملك في كل صباح اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. فالإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على الصدقة ولو كان بالشيء اليسير، فالله تعالى يحب الصدقة من عبده المؤمن وهي كفارة للذنوب وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فالذي قواك وقدرك وشحذ فيك الهمة على العطاء بأن تصدق في هذا الشهر الكريم أيضا أنفق في بقية الشهور. ويحصل من التجار وأصحاب اليسار أنهم لا يحصروا فقط النفقة والصدقة في شهر رمضان، فلو قسم الإنسان صدقته في السنة خاصة ممن وسع الله عليهم المال يقسم صدقته في السنة، ومن سبر ونبر وعايش الناس وأحوال الناس يجد أن هناك من أهل الفاقة والحاجة والعوز ما يطلبون المال في شهر صفر في شهر ربيع في شهر جمادة، فهؤلاء بحاجة إلى عطاء بحاجة إلى 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 نفقة عليهم وإعطاء. فكذلك ينبغي للتجار وهذا الفضل واليسار أن يجعلوا جزءا من مالهم في رمضان وجزاهم الله خيرا، وكذلك يجعلوا جزءا من أموالهم للفقراء في بقية الشهور ولو جزاها على كل الشهور فهو أمر خير بإذن الله عز وجل. أيضا من دروس هذا الشهر العظيم مما يكشف شخصية العبد المسلم وأن بإمكانه أن يفعل ذلك في بقية أزمانه إطعام الطعام. فكما أن الشخص إذا فطر صائما كان له كأجره، فهذا يدل على أن الإيمان أو أن الإسلام دين كرم، دين فتح للباب، دين دعاء للضيف، سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. فكما أنك مكرما منعما مضيفا في شهر رمضان تحرص على إطعام الطعام وعلى أن تعطي جارك وعلى أن تعطي صديقك، كذلك كيف على بقية الشهور؟ وهذه من السنة الغائبة وللأسف، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن حث أن لا تحقر جارة عن جارتها ولو فرس شاه ولو شيئا يسيرا، ومن طبخ مرقا بأن يعطي جاره منه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت من عادات الناس الطيبة إلى عهد قريب، أنه إذا جاء شهر رمضان تجد أن البيوت تجتال بينها الصحون، هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا مرق وهذا يعطي هذا خبز وهذا يعطي هذا لحم وهذا وكل يعطي الآخر، وهذا كله والله يقوى مما يقوي المحب المحبة والألفة. واليوم وللأسف هناك بعض المجامع السكنية وبعض الدور والأحياء للأسف ما منهم من يعرف من هو جاره، وربما هناك من الجيران من يتطور جوعا ويتألم حاجة وعوزا وعندهم أيتام وعندهم فقراء ولا يجدون من ينفق عليهم، ومن المؤسف أن هناك من يصور مائدته وما صنع عليه من طعام وربما يتابعها ويشاهدها من الفقراء والمساكين الذي من حولنا. فينبغي العبد المسلم والأمة المسلمة إذا جاء شهر رمضان أنهم يطعمون الطعام من حولهم وبقية الشهور كذلك. لا ينسى الإنسان جاره وأقرب الناس إليه لربما من جيراننا وأصحابنا ومن كان من حولنا، وهذا مما عايشته بنفسي وعايشه كل من كان له اتصال بالناس ودعوتهم إلى الله عز وجل. يجد هناك من البيوت والله ما لم أجد في خزائن البيت أو في الثلاجة إلا قطعة من بطيخ أو جزء من لحمة والباقي خالية منه، يقول نبحث عن طعام فقط، البيوت مستورة ستر الله تعالى أهلها. وكم من الناس من لا يسأل الناس إلحافا وتدفعه عزة النفس ألا يسوق ماء وجهه على الآخرين. فتفقدوا أصحابكم، تفقدوا جيرانكم، تفقدوا من حولكم كما تصنعون في رمضان اصنعوا في بقية العام، وهذه من السنن العظيمة التي ينبغي للمسلمين أن يعودوا إليها. أيضا من الوصايا أو من الميزان السنوي الذي أنت تكتشفه في نفسك في شهر رمضان العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان كما أنك تحرص بأن تعتمر في شهر رمضان كذلك اجعل لك نصيب من العمرة كل حين. وإذا جاء في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قواك وقدرك على أن لا تهجر البيت وأن تصله حتى في شهر رمضان كذلك صله في كل شهر إن استطعت، إن تيسر لك ذلك فالحمد لله فهو أمر خير. والنبي عليه السلام اعتمر أكثر من عمرة في وقت الشدة ومشقة السفر، واليوم لله الحمد لله الإنسان يسافر ويبذل من الأموال الشيء الكثير بإمكانه أن يدفع جزء بسيط من هذه القيمة لزيارة بيت الله الحرام، ومن مس طاف أسبوعا ثم استلم الحجر تحدث عنه خطايا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بارك الله فيكم أن هذا الشهر العظيم يكشف لك من أنت، هذا الشهر العظيم يكشف لك من أنت، يكشف لك قوتك، يكشف لك أن دين الله عز وجل ليس فيه حرج، وأن دين الله تعالى ميسر لمن وفقه الله عز وجل وأعانه. فما عليك إلا أن ترابط وأن تداوم على طاعة الله عز وجل. والله تعالى قد أثنى على المؤمنين المرابطين فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرباط الرباط، يعني الدوام الدوام. فلا ينبغي لنا يا إخوان أن نظهر بصورة المسلم الخاشع المخبت الصوام القوام المصلي عفيف اللسان رقيق القلب متهذب الألفاظ والأخلاق فقط في شهر واحد وبقية الشهور يعيش في معصية، نسأل الله السلامة والعافية. لا، ينبغي الإنسان أن يستقيم على طاعة الله، ثم هي انطلاقة، انطلاقة التوبة، انطلاقة الأوبة، انطلاقة الرجوع من الذين يقبلون على الله عز وجل. كم من تائب في شهر رمضان، كم مقبل على الله تعالى في شهر رمضان. فاستقم أنت في هذا الشهر، آمنت بالله وعرفت الله سبحانه وتعالى وأقبلت على الله، قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقم يا أخي، استمر على ما أنت عليه. إن كان في ترك محرم فتركه دوما، إن كان في قيام بطاعة استمر عليه دوما حتى تلقى الله عز وجل، والله تعالى بإذن الله تعالى سوف يعينك. وتلك اللذة التي تجدها في حال فطرك من أول يوم ومراقبتك لله عز وجل وقيامك لليل وخشوعك مع القرآن ينبغي ألا تحرم نفسك فيها، لا تحرم نفسك عنها في بقية الشهور فتكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يعيننا وإياكم في هذا الشهر العظيم على قيامه وعلى صيامه، وأن يوفقنا جميعا إلى إتمامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الصلاة والسلام. شكر الله لك شيخنا الكريم على ما قدمت، صلى الله عز وجل أن يكون في ميزان أعمالك.
جزاكم الله
شيخنا الكريم. فيه أسئلة إذا في مجال.
سم
بارك الله فيك شيخنا. من الأسئلة يقول لعلك جبت عنا في بعض النقاط، يقول نود من شيخنا ذكر بعض سنن الصيام.
جاء إشارة في الكلام، لكن الإنسان ينبغي أن يبادر إلى كل سنة. هذا الشهر شهر عظيم، فما الذي يمنع الإنسان أنه إذا بدأ رمضان أن يبدأ مثلا بالأذكار الصباح بعد الفجر، يقرأ حزبة من القرآن الكريم بدل ما كان يقول في بقية أيامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يقولها 100 مرة، فكأنه اعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل وأعطاه الله تعالى من الثواب الشيء العظيم. إذا اعتلت الشمس وبدأ الضحى الكبير يصلي الضحى، السنن الرواتب يواظب عليها، الصلة ولو كان بالهاتف يتصل بالأصدقاء يتصل بالأرحام يسأل عنهم يسلم عليهم، فيه العفو عمن ظلمك، الشفاعات للناس وخدمة الناس والسعي بالخير، الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير، القراءة يقرأ القرآن يقرأ السنة، هذه أبواب الخير كثيرة جدا. كل ما فتح لك باب من أبواب الخير فاسلكه واستعن بالله عز وجل والله تعالى سوف يعينك. نعم
شيخنا. يقول هل الحسنات تضاعف في شهر رمضان؟
الحسنات بارك الله فيكم شرفها بشرف أزمانها ومكاناتها. فلا شك أن الأزمنة المباركة العمل الخير فيها أطيب من غيره، كما قال النبي عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فدل على أن العمل يضاعف وأيضا يكون له شأن كبير في أوقات الطاعات، كالدعاء مثلا في بقية الأيام ليس هو كحالي في الدعاء في عصر يوم الجمعة وهكذا. فالإنسان يغتنم هذا الشهر العظيم، بما أنه شهر مبارك وشهر عظيم وشهر فيه إقبال على الله عز وجل، لا ينبغي أن يكون المسلم آخر الركب، نافس سابق سارع وساري، ها؟ وفي ذلك يتنافس المتنافسون. يا أخي اليوم سباق للطاعة، سباق للإقبال على الله عز وجل، تأتي أنت في آخر الركب، بل أقدم ولا يكون ويكون فيك همة ونهم وعلو همة بأن تكون من السابقين الله عز وجل، المقبلين على الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينادينا إلى هذه العبادة العظيمة. فحاول أن تجني أكبر قدر ممكن من الحسنات وتنوع في هذا الشهر العظيم، تأتي بصدقة وبنفقة وبإعانة وبغاية ملهوف وإعانة محتاج وبصلة أرحام وببر والدين وبحسن خلق، وكل ما تستطيع من الحسنات، هي إنما هو تنافس. ويوم الجائزة يوم العيد حتى تكون من اعتقاء الله تعالى من النار. أضف على ذلك أنها جائزة كما يقال آخر الرهان آخر السباق، ما لك إلا أنت أيام ليالي تعمل بها ثم يعتقك الله من النار. ما استطعت الشهر كامل لا ينبغي أن تنكسر الهمة في آخر الشهر، هذا يدل على رحمة الله بنا. العشر الأواخر، ما استطعت يا أخي احرص على ليالي الوتر، ما استطعت إذا سمعت بأنها ليلة يظن بأنها ليلة القدر اجتهد فيها في العبادة، فهذا يدل على رحمة الله تعالى بعباد المؤمنين بأن المؤمن ينبغي أن يبادر. وذكر الله تعالى قللها لنا، قال أيام معدودات معدودات قليلة 30 يوم اجتهد فيها العبد المسلم، ومن وفقه الله تعالى تكون أيامه كلها سواء في طاعة الله عز وجل. ولذلك من لطائف ما يذكر في ترجمة صفوان بن سليم وحماد بن سلم وأيوب السختياني وجماعة من السلف، وسمي كذلك بعض النساء، قالوا بأن أولئك لو قيل لهم بأن الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا. فهذا الوقت المليء عندك في رمضان ينبغي أن تكون مثله في بقية الأيام، ما بين صائم وقائم ومصلي وناصح ومرشد ومعلم وقارئ وزائر وواصل، كل هذا معنى قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. هذا يقول: بعض الناس يدع الطعام والشراب قبل أذان الفجر بربع ساعة، وعند الإفطار لا يفطر إلا إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله.
هذا غير صحيح بارك الله فيك. الإمساك لا يلزم نفسه بالإمساك، إذا تركه عرضا أو عدم رغبة في الطعام لا بأس، لكن إن كان يرى بأنه لا بد أن يمتنع قبل أذان بوقت باب التحرز والوسواس وما شابه ذلك، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالأذان، والأذان معلق بطلوع الفجر الصادق. فإذا أذن المؤذن المؤتمن من جهة رسمية ومن جهة إفتاء بأنه يؤذن على الوقت وعليه صيام المسلمين وفطرهم، فالإنسان هنا يمتنع عن الطعام. وأما الفطر فبمجرد الأذان، والأذان يكون عند غياب الشمس، قرص الشمس. فإذا غاب قرص الشمس هنا وجب الليل وخرج النهار، وقد جاء في الحديث: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فبمجرد ما أن يصرخ الأذان ويقول الله أكبر، هنا شرع للإنسان أن يطعم ولا بأس. نعم.
شيخنا الكريم، هذه امرأة تقول أنها لم تصم رمضان الماضي لمرضها، واستمر معها المرض إلى الآن، ولا تستطيع أن تصوم رمضان القادم.
تفطر لا بأس، فإن يسر الله لها البرء، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يرفع ما فيها من بأس، أن تيسر لها البرء تقضي الرمضانين متى تيسر لها ولو بعد 5 سنوات. أما إن استمر بها الداء وأعيدها من ذلك، فإنها تطعم وتصبح كحال الذي لا يرجى برؤه، تطعم عن كل يوم مسكين نصف ساعة، ما يقارب كيلو ونصف تقريبا. نعم.
بارك الله فيك شيخ الحبيب، ونشكرك مرة ثانية شيخ على إجابة الدعوة.
الله يجزيكم خير ويبارك فيكم وينفع بكم. يجزيكم خير، أنتم على خير إن شاء الله تعالى، وسلام على الجميع، بارك الله فيكم.
بإذن الله يوصل هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا.